السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامج سواعدهن على أثير إذاعة رمز، تعد مشاريع سبل العيش السبيل الأمثل لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا وتوفير مصادر دخل مستدامة للنساء الريفيات في مختلف الحرف والمهن والأعمال والمجالات. ولأن النساء في الأرياف أكثر حيوية ونشاطا ولديهن الرغبة والاستعداد للقيام بالكثير من الأعمال بل إتقانها والتميز في أي عمل أو مشروع تتاح لهن فرصة المشاركة فيه، لا بد من توسيع مبادرات ومشاريع سبل العيش لتحسين وضع المرأة الريفية ماديا واقتصاديا. مستمعنا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ والناشط الاجتماعي عبد العليم محمود المحيا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. قبل البدء بلقاء ضيفي حلقتنا نستمع لاستطلاع للآراء أجراه الزميل عقيل شمسان حول موضوع هذه الحلقة، ابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، في حديثنا عن مشاريع سبل العيش للمرأة الريفية وتفاعل المنظمات والجهات المانحة مع هذه المشاريع، من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن المنظمات توجهت بشكل كبير لهذه المشاريع بعد أن أكملت مشاريع الإمرجنسي أو المشاريع الطارئة وبدأت تتجه لمشاريع التطوير بشكل كبير جدا، ومنها مشاريع سبل العيش وركزت بشكل خاص على المرأة الريفية، وهناك عدة برامج وأنشطة تم تنفيذها في عدة مناطق ريفية، منها مثلا مشروع الفسلة الذي يتبنى إنشاء صندوق ادخار لمجموعة من النساء في بعض القرى، يتم من خلاله مثلا وضع مبالغ مالية كادخار بشكل شهري، بعد أن قامت المنظمات بتبني أو بإعطائهم دعم والعمل في بعض الأنشطة مثل الخياطة والحياكة وصناعة الشنط والأحذية والمكياج وإلى آخره، فمن خلال هذا صندوق الادخار يتم تقوم المرأة الريفية بوضع مقترحات لتبني مشاريع جديدة أو التوسع في مشروعها، ويتم قرضها على أساس أنها تقوم بدفع هذه المبالغ في بالتقسيط بالشكل المريح لمدة معينة، وغيرها من المشاريع التي تبنتها بعض المنظمات والجمعيات سواء الدولية أو المحلية. وندعو من خلال هذه الإذاعة إلى كل المانحين وكل الجهات التي تعمل في هذا المجال لدعم أكثر لبقية المناطق التي لم تطلها هذه المشاريع حتى يتم تحسين الوضع المعيشي للمرأة الريفية والأسر التي تعاني من الفقر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بوجهة نظري من أهم المشاريع التي نراها مناسبة لتمكين المرأة والنساء الريفيات هي كثيرة. أولها الزراعة، زراعة الطماطم، البصل، الطماط، القرقير، غيره، الخياطة، الحياكة، إنتاج الحلويات والكعك والمعجنات، صناعة البخور والعطور، تربية المواشي والطيور، في تفاصيل لها كثيرة، بس هذه من أهم المشاريع التي نراها ونلاحظها في مجتمعنا وفي ريفنا الملموس بكثرة، ومن حيث يمكن النساء الريفيات في هذا المجال لاكتساب المعيشة والتمكين الاقتصادي للأسر.
يمكن للمرأة الريفية تمكينها اقتصاديا طبعا من خلال عدة مشاريع، مثلا إذا كان عندها ثروة حيوانية يمكن أنه أحد يعلمها يعني كيف تتعلم ما هي أمراض هذه الحيوانات عن طريق دورات معينة من قبل مختصين، أو كذلك كيف تصنع القبن من حليب الماعز أو الأبقار أو غيره. كذلك في مشاريع كالطباخ أو عمل الحلويات أو كذلك عمل البخور والعطور. كذلك في دورات لتمكين المرأة في الأرياف مثل دورات الخياطة والمطرزات والبلديات. يعني هذه المشاريع بشكل عام يعني تمكن المرأة في الريف اقتصادياً وأنها تساهم أن تكون فاعل في المجتمع. وهناك عدة مشاريع كثيرة يمكن ذكرها في وقت آخر.
الأعمال التي يمكنها تمكين نساء الريف اقتصادياً تقريباً الأعمال المهنية البسيطة، وهذه لها دخل وفير خصوصاً لأن احتياجات المجتمع الريفي أو لأن المجتمع الريفي يحتاج هذه المنتجات مثل الخياطة، مثل منتجات الريف البسيطة مثل العزف، الأشياء يحتاجها المجتمع الريفي. يمكن تمكين نساء الريف اقتصاديا في هذا المجال، في هذه المهنة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، وإلى ضيفي حلقتنا أستاذ محمود، أستاذ عبد العليم محمود المحيا. أهلا وسهلا فيك على أثير إذاعة رمز في برنامج سواعدهن.
أهلا وسهلا بكم، وأتشرف باللقاء معكم، وأتمنى لكم المزيد لاستضافتنا إلى مثل هذه الحلقات والمشاريع التي تخدم المرأة الريفية في اليمن.
ونحن نرحب فيك أيضا. بداية حدثنا عن مشاريع سبل العيش لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا في الفترة الراهنة.
هناك تمت الكثير من المشاريع لتمكين المرأة من دخلها في سبل العيش، بالذات في مديرية صبر الموادين. هناك أوقات من المشاريع مثل مشروع الخياطة، تمكين المرأة لتعلم حرفة الخياطة من منظمات أو من جمعيات رسالتي. هذا كان مشروع وتم فيها الكثير من تدريب النساء الريفيات، واستضفنا في هذا المشروع الكثير من النساء حيث قمنا بالتدريب وتعليم هذه الحرفة. والآن ما شاء الله الكثير من النساء يقومن بالحرفة ويدخلين سبل عيشهن من هذه الحرفة. ثاني، هذا المشروع الأول. المشروع الثاني الذي كان مشروع من الصندوق الاجتماعي، حيث جاب الصندوق بعض الحيوانات مثل الأغنام والأبقار وتم توزيعهن إلى بعض النساء الريفيات لكي يتمكننا من دخل سبل العيش لهن في هذه من هذه الأشياء. المشروع الثالث هو كان المشروع الثالث بعض الأدوات مثل الذي حقل الكوافير، حقل له تحسين المرأة بالأعراس. هناك تم تدريب بعض النساء في هذا المشروع.
طيب، هناك طبعا أنا أسألك بشكل عام عن الأرياف بشكل عام وليس على مستوى صبر. كيف تقيم المشاريع سبل العيش في عموم الأرياف بشكل عام؟
والله أشوفها مشاريع حلوة وممتازة جدا لدعم المرأة الريفية، بحيث أن المرأة الريفية باليمن كامل هي مرأة نشيطة ولها القدرة على عكس المرأة الذي تافي من هذه المشاريع لدعم المرأة لتحسين وضعها المعيشي، لتحسين وضعها الدخل محصولها من حيث الأبقار، من حيث الأغنام. هناك يعني تفاعل كثير جدا، بحيث النساء يقومين بالعمل الكثير والجاد في هذه المشاريع.
طيب، ما مدى تفاعل المنظمات والجهات المانحة مع فكرة تمكين المرأة الريفية اقتصاديا؟
بالنسبة لتفاعل المنظمات، احنا قدمنا في بعض المشاريع يعني متفاعلين بالجهات، المنظمات، منظمات خارجية أو مؤسسات أو رجال الخير، فاعلين الخير يقومون بدعم هذه المشاريع الصغيرة لتمكين المرأة من حيث سبل دخلها أو من لتحسين وضعها المعيشي وبالذات بالأرياف خاصة.
ما جدوى يعني، هل هناك جدوى وفاعلية ونجاح لهذه المشاريع أم أنها يعني كما كان في السابق نرى بعض المشاريع بأنها ديكور أكثر مما هي واقعية.
لا نعم، موجود هناك في جدوى كثير جدا، في تفاعل، في حاجات ملموسة على الواقع. هناك مثلا الذي النساء الذي يقومون بالخياطة الآن يشتغلين في البيوت وبهذه الحرفة ويدخلين فلوس أكثر مما كان قبل. بالنسبة للأغنام، للأبقار، الذي هو لحق الكوافير، يعني تحصل الناس يشتغلين بعد هذا بعد التدريب لهنا.
طيب، ما مدى تفاعل المرأة الريفية مع مثل هكذا مشاريع؟ هل المرأة الريفية تتفاعل مع المشاريع التي تقدمها الجهات المانحة؟
نعم، أن المرأة الريفية تتفاعل مع هذه المشاريع، ويتمنين الأكثر، بحيث أن النساء لأنه بالمشروع لم يستهدف المرأة الريفية بشكل كامل، وإنما بعض، وإنما البعض الآخر يريد أن يكون مثل الذي استهدفين من قبل، لأنه في تحسن في وضع معيشة في تحسين لوضع حياتهن المعيشية.
طيب، يعني تقصد أن هناك تنافس بين النساء الريفيات للحصول على فرصة المشاركة في مشاريع سبل العيش؟
نعم، هناك تنافس وهناك عمل جاد ونشيط بين النساء الريفيات.
طيب، تحدثت عن موضوع الخياطة وموضوع الكذا، موضوع الخياطة وموضوع الأغنام، موضوع الكوافير وتعلم النقش. ماذا عن جوانب أخرى لسبل العيش المستمع والمستمعة بحاجة لأن يعرفوا الكثير عن مشاريع سبل العيش؟ هل هي محصورة في هذه الأشياء أم أن هناك مجالات أوسع لسبل العيش؟
هناك لو نتمنى هناك في بعض الجذور مثلا يدعمونا مثل الصندوق، لو في بذور للنساء اللي يزرعنا في المرأة الريفية، تزرع البقوليات مثل الخضروات، البسباس، هذا لا يوجد عندنا النبات، وإنما نتمنى أن هذه المنظمات، هذا مشروع فعلنا له خطة ولكن لم نجد الداعم لهذا المشروع، بحيث يزرعنا البصل، الخضروات الصغيرة التي تنفعهم، ما يروحوش أكثر يشتروها من البقالات.
الآن يعني أعتقد أنه الكيلو الطماطم ارتفع سعره إلى 3,000 ريال في
نعم.
المدينة، ما بالك في الريف، والنساء في الأرياف بحاجة إلى زراعة بذرة الطماطم يعني لتوفرها بشكل أكبر طوال العام.
نعم، مثل الطماطم، مثل البصل، مثل الكوبش، مثل لأنه الأراضي الزراعية في الأرياف تعمل هذه الأشياء، بس في بعض المناطق الريفية لا توجد هذه البذور، بحيث أن البذور تكون غالية في مناطق بعيدة، ومع شغلنا في هذا المجال حصلنا أكثر من النساء وأكثر من البنات يريدنا هذا البذور لكي يزرعنا في الأراضي الزراعية، بحيث يخفف عنهم البعض شراء الأشياء مثل البصل، مثل التومة، مثل الكبزرة، مثل السباس، مثل الكوبش.
نعم،
الطماط.
الكوبش هل ممكن يزرع في مناطق جبلية مثل مثلا جبل صبر أو رأس جبل الحبشي؟ هل الكوبش يزرع في المناطق الحارة أم الباردة؟
أكثر في المناطق الحارة، بس أنا زرت جبل صبير وحصلت هناك في عملوا محميات وجابوا لهم في بعض المحميات مثلا من هذه الأشياء، بس موجود يعني حصلت الكوبش وحصلت البصل وحصلت الطماط، بس محصور ما فيش، ولهذا أشوفت المرأة الريفية عندما دخلنا وسئلنا بعض النساء أتحدثنا عن بعض هذه الأشياء، يريدين دعم مثل هذه الأشياء.
يعني مطلب من مطالب النساء الريفيات أنه يريدنا توفير بذور الطماطم والبسباس والأمور هذه الأشياء التي سهلة في الزراعة وسهلة في وسهلة في يعني لا تحتاج إلى مياه كثيرة.
نعم، ويكون يخفف عنهم من غلاء الأسعار مثل البصل والطماط وكذا، لأنه يعمل جنب البيوت، جنب يعملوها في أراضي زراعية صغيرة يعمل. طيب. لها مردود، ولها مردود كثير على غلاء المعيشة بالذات في هذه الأيام.
نعم أستاذ العزيز، طبعا هل يتم إعداد دراسات جدول كثير من المشاريع المتعلقة بسبل العيش للمرأة الريفية، أم أن المشاريع تأتي من أعلى الهرم دون معرفة الواقع أولا ثم يأتي المشروع بعد ذلك؟ كيف ترى ذلك؟
بالنسبة للمشاريع هي من الجهتين، نحن بعض الشخصيات الاجتماعية أو بعض المواطنين يعملوا عملية معاملة لبعض هذه المشاريع، وبعض المشاريع تأتي من مؤسسات، مثل الرسالة، مثل المنظمات، يأتوا إلى منطقة يعملوا عمليات ماس للمنطقة، وبعدين يسألوا الناس والنساء ويجيبوا بعض المشاريع اللي هم محتاجين لها، تقوم هذه المنظمة والمؤسسة والحكومة بإعطائهم هذا المشروع. وفي مشاريع الذي نقوم بها إحنا مثلا كشخصيات اجتماعية نعمل تقديم، نحن في منطقة كذا وفي مناطق ريفية يعملوا تقديمات إنهم محتاجين لمشروع كذا، مشروع خياطة للنساء أو مشروع كذا، وبعدين يقدموا، يكون من الجهتين، يأتي مشاريع من فوق ومشاريع من يرفع بها من الشخصيات الاجتماعية.
يعني مشاريع أفقية تأتي من القاعدة المجتمعية، يعني ومشاريع تأتي يعني عربية. نعم. طيب يعني من هي الجهة الحكومية المعنية بمشاريع سبل العيش؟ أقصد الجهة الحكومية ضمن السلطة المحلية بأي محافظة أو مديرية بشكل عام؟
بالنسبة للصندوق الاجتماعي، الصندوق الاجتماعي هو يعتبر جهة حكومية، هو من يقوم بالتعامل أو بالتفاهم أو المساهمة مع الجهات الحكومية لدعم المناطق الريفية والمرأة الريفية في كيف تشتغل هذه المرأة في الزراعة، بمعنى أن العمل مشترك ما بين الجهات الحكومية والسلطة المحلية والجهات المؤسسية أو المنظمات الأخرى لدعم هذه المشاريع في الأرياف.
يعني أقصد الصندوق الاجتماعي منظمة حكومية أم مختلطة؟
بالنسبة للصندوق الاجتماعي هو يعتبر يمثق مع المجلس المحلي، وإنما الدعم حقه خارجي، بس العمل هو يحصل ما بين تنسيق ما بين السلطة المحلية والصندوق الاجتماعي عندما يزور بعض المناطق الريفية في الدولة أو في الجمهورية اليمنية.
طيب ما يعني مثلا في مواضيع الزراعة تتعلق بموضوع مكتب الزراعة، مواضيع الصحة يهتم بها مكتب الصحة، مواضيع الأشغال العامة يهتم بها مكتب الأشغال العامة. أقصد نعم. مشاريع سبل العيش ما هي الجهة الأقرب لي يعني من ضمن المكاتب في السلطة المحلية؟
هذه المكاتب فقط بالذات الآن في الوضع الحالي لليمن، مع الحكومة ما عاد تدعمش نفس ما كانت من قبل، لكن الآن الداعم الرئيسي لهذه المشاريع هي جهات أو مؤسسات خاصة، مثل مؤسسات رسالتي، مؤسسة غطاء التموية، صندوق الاجتماعي للتنمية، مثلا بيت هايل سعيد العام الذي تسمى المؤسسة الذي هي الجمعية الخيرية.
نعم.
في بعض فاعلين الخير من المغتربين، لو عملنا مشروع مثل مشروع مياه لنخفف العمل عن المرأة، يعني الدعم يعتبر الآن أكثر هو دعم خصوصي وليس دعم حكومي.
نعم أستاذ العزيز، هل لديك فكرة عن خارطة توزيع مشاريع سبل العيش على مستوى المحافظات والأرياف، وكيف يتم اختيار المناطق الأكثر احتياجا؟
بالنسبة للأرياف في الجمهورية اليمنية هي محتاجة لهذه المشاريع كاملا، ولكن هناك يتم استهداف المناطق الأكثر احتياجا لهذه المشاريع، فمثلا في اختلاف ما بين ريف إلى ريف آخر، نقول مثلا في جبل صبير أو في ما أو في إب أو في المسيمير أو في جبل حبشين، في مناطق أشد فقرا بالذات للمرأة الريفية، فهم محتاجين لهذه المشاريع لكي المرأة الريفية تحسن من وضعها المعيشي.
نعم، أنت تقصد بأنه الجهات المانحة التي تقوم بتقديم الدعم لديها خارطة بالمناطق الأكثر احتياجا، وبالتالي تقوم بترتيب الأولويات، الأولوية بين المنطقة الأكثر احتياجا عن منطقة أخرى. طيب، نعم. ما أهمية دور المجتمع في تحديد طبيعة المشاريع المتناسبة مع قدرات وحاجة المرأة الريفية وطرحها على الجهات المانحة؟ هل المجتمع يقوم برفع الأشياء التي تحتاجها المرأة والتي تتناسب مع قدرة المرأة ويرفعها للجهات المانحة؟ هل يتم التجاوب مع المجتمع من قبل المنظمات، أم أنها لديها منظومة معينة وتمشي عليها بصرف النظر عن حاجة المجتمع لهذه المشروع أو ذاك؟
بالنسبة لتوزيع المشاريع، هو يتم عملية تنسيق ما بين المجتمع والشخصيات الاجتماعية والجهة المانحة، بحيث يتم تنفيذ المشروع بالشكل الصحيح وبامتياز. وإذا لم يوجد تنسيق ما بين المجتمع والجهة المانحة، هناك يقع في خلل أو يقع مشاكل، ربما قد ينجح المشروع أو ربما لا ينجح. ولكن هناك تنسيق تام ما بين الجهة المانحة والمجتمع والشخصيات الاجتماعية لتنفيذ هذه المشاريع، وبالذات في المناطق الريفية، من حيث لأن المجتمع يكون عارف بمدى المرأة الريفية، هل هي بتنفذ هذه المشاريع أم لا، ولهذا يكون التنسيق مكمل وتام بين تلكايش بين الشخصية الاجتماعية والجهات المختصة أو الممونة لهذا المشروع.
تقصد أنت بأنه المنظمات تتعامل بحساسية مع عادات وتقاليد المجتمع أو مع ما يريد المجتمع، لأنه أحيانا قد لا تأذن، قد لا يأذن الزوج مثلا للمرأة أن تشارك في أي نشاط إلا بعد أن يعرف كل التفاصيل عنه. هل تقصد ذلك؟
بالضبط، نعم. لأنه عندما إذا لم يوجد تنسيق، إذا وقع الجهة المانحة وقالت تنفذ تنسيق الخياطة أو تنسيق مثلا هذه المتوزيع الأغنام، ضروري المجتمع أنه يعرف إيش الأهداف منها، هل هي ربما تكون جهة من جهة أخرى، ربما يكون النص بالنص، أو ربما تكون للمرأة نفسها. هم يعرفوا كل التفاصيل، ولهذا عندما ينسقوا مع الشيخ المشايخ القرى الريفية أو الشخصية الاجتماعية في الأرياف، بعدين يجيبوا لهم عملية التنسيق على تنفيذ المشروع، ولهذا يتم المشروع بنجاح، حيث تم تنفيذ عدة المشاريع في المناطق الريفية، ولهذا نشوف أكثر النساء استفادوا من هذه المشاريع. ونتمنى من الحكومة ومن الجهات المختصة والجهات والمؤسسات العامة وفاعل الخير لدعم هذه المشاريع، لأنها تحسن وضع المرأة الريفية في حياتها المعيشية.
طبعا هذا يعني شهادة منك ومن ناس كثير فعلا يرون بأن المشاريع سبل العيش انتشرت وتوسعت بشكل ممتاز ووصلت إلى أبعد مدى في المناطق التي كانت مهمشة ومنسية. لكن يعني السؤال الأساس، وهو عنوان الحلقة الذي نتحدث عنه، ما هي التحديات التي تحول دون توسيع مشاريع سبل العيش وتمكين المرأة الريفية اقتصاديا؟ ما هي التحديات اللي تواجهكم كناشطين اجتماعيين تعملون في مشاريع سبل العيش؟
الصعوبات التي نواجهها هو الجانب المالي، من حيث لا يكفي في بعض المناطق الريفية، عندما نزور مناطق ريفية أو نستهدف مشروع في هناك لا يكفي كافة المرأة الريفية في المناطق، بحيث يكون الجانب المالي قليل أو المبلغ لتنفيذ المشروع لا يكفي. هذا جزء من الصعوبات. الجزء الثاني، في هناك في بعض المجتمعات عندهم العادة والتقاليد، معناته عيب، بس مع الوضع الحالي والوضع المعيشي الآن مع كثر تثقف المجتمع أكثر النساء وأكثر الناس عرفوا مدى هذه المشاريع لأنها تفيد المرأة، حيث يشوفوا الناس الأسر الفقيرة عندما يستهدف المشروع بعض النساء يشوفين النساء الباقيات إن هذه المرأة يعني استفادت، ولهذا يعني نحصل أكثر النساء يريدين هذه المشاريع.
طبعا إنه نظرة المجتمع اختلفت كثير أو 180 درجة على ما كانت عليه. نعم. من ناحية إنه بدأت النساء في الأرياف، وبدأ الناس وعامة الناس ينظرون إلى مشاريع سبل العيش بأنها تلبية لحاجة المرأة، وبأنها تمس واقع المرأة وتسهم في تطويرها وتحسين وضعها الاقتصادي. كما أسلفت، يعني هل الجانب المادي أو الدعم هو التحدي الأبرز الذي يقف أمامكم في ويحل دون توسيع مشاريع سبل العيش، أم أن هناك عدة عوامل أو عدة تحديات أخرى بجانب ذلك؟
بالنسبة لي التحديات هو الجانب المالي، لأنه ما حصلناش عوائق، لأنه المرأة الريفية بالذات في الأرياف عندما شافوا المشاريع نجحت واستفادوا الناس، الآن كل النساء يريدين هذه المشاريع. تصدق أن في مثلا لو استهدفوا مشروع في منطقة، الناس عملوا مشاكل الشاو، كل الناس هذا المشروع يستفيدوا، لأنه في فائدة كثير جدا بالذات الأبقار، بالذات الأغنام، بالذات الخياطة، لأنه بتعمل دورة شهرين ثلاثة وقبلها مكينة خياطة تخرج على طول تشتغل، يعني اعتبر مجيسنا لقد وفرت فلوس كثير. ولهذا تحصل تنافس الآن، تنافس المرأة الريفية على هذه المشاريع، ويعملوا لنا أكثر النساء يعملوا شكاوي، ليش فلان استلمه، ليش فلان ما قبلوا لناش، ليش كذا. تقول لهم العائق هو المنفذ المشروع جاب لنا مبلغ قليل لم يكفي المنطقة بشكل كامل.
طيب أنتم كلجان مجتمعية يعني هل ترفعون للمنظمات والجهات الحكومية بأنه عندكم مثلا ضغط من الناس، أو أنه مثلا في ناس محتاجين ومثلا لم يتم اختيارهم في الجزء الأول من هذا المشروع أو ذاك، فهل الجهات المانحة تستوعب مدى حاجة الناس، وأن لابد أن تثني الكرة بأن تعمل مرحلة ثانية وثالثة للمشاريع؟ كيف ترى تفاعل المنظمات في هذا الناحية؟
بالنسبة لتفاعل المنظمات، هي عندما أن تنفذ المشروع الأول وتحصل استجابة وتحصل فائدة تعوض المشروع الثاني، بس المشروع يكون ما بين المشروع الأول والمشروع الثاني، ما يكونش بالوقت مثلا خلال سنة، ولكن خلال سنتين أو ثلاث سنين. بالنسبة إحنا لمطالبتنا، نطالب من الجهات الحكومية، نطالب من الجهات الجهات الخصوصية مثل المؤسسات مثل المنظمات. بالنسبة للشخصيات الاجتماعية تعمل في هذا المجال، لأنه هذا المجال استفادت منه المرأة الريفية كثير جدا.
طيب نحن في معظم كلامنا ونقاشنا وحواراتنا نتحدث عن المنظمات أو الجهات المانحة وننسى أمور كثيرة، مثلا لماذا لا يتفاعل المجتمع، فاعلين الخير، التجار، رؤوس الأموال، الشركات، والبلد ما شاء الله فيها الكثير من فاعلين الخير، وهم بحاجة لمن يحفزهم، بحاجة لمن أو يضيء لهم الطريق أو يدلهم على أنه نحن بحاجة كذا. هل أنتم كفرق ويعني مسؤولية المبادرات في المناطق الريفية، هل لديكم توجه بأنكم توسعوا من موضوع الانتظار المنظمات إلى فاعلين الخير، إلى التجار، إلى الشركات، إلى المغتربين مثلا، إلى مبادرة مجتمعية محلية تكون مستقلة، ولا قد نصل لمرحلة أننا لا نحتاج لمنظمات؟ ما رأيك في ذلك؟
والله هذا موجود، إحنا الآن ننسق مع المنظمات، ننسق مع المؤسسات، وننسق مع فاعلين الخير، ونتمنى من الناس كامل، لأن هذا المشاريع كلما توسعت كلما ازدادت نمو العيش وتحسين العيش للمرأة الريفية. بمعنى احنا الان نفعل مذكرات او نرفع مطالب في بعض الفاعلين الخير، في بعض المتعاونين معنا احنا كناشطين اجتماعيين وعارفين كيف يعيش المرأة الريفية. ولهذا في أرياف إنما موجود في فعل خير في هذه الأرياف، نقوم بتقديم لهم هذه المشاريع ونقدم لهم طلبيات، وفي ناس يستجيبوا لنا والبعض الآخر يقولوا إن شاء الله شهرين ثلاثة، ولكن أشوف إن المشاريع تتحسن بشكل جيد، بس مش نريد الأكثر والأفضل لننمي المرأة الريفية في اليمن تكون أفضل العيش وسبل العيش عندها كنفس المرأة في المدينة.
طيب أنت تتحدث عن طبعا المرأة الريفية الآن، هل يعني من خلال المشاريع السابقة هل يعني تطورت المرأة الريفية؟ يعني الفئة الأولى مثلا قبل 7 سنوات، الفئة التي تم استهدافها قبل 7 سنوات من النساء التي عملنا في الخياطة في كثير من مجالات سبل العيش، هل ترى بأن هناك تجارب وقصص نجاح كثيرة من خلال مشاهدتك وأشرافك على هذه المشاريع؟
نعم، هناك في قصص ناجحة كثيرة، مثل الدورة التدريبية التي وقعت لبعض النساء الريفيات في جبل صبير منطقة محزف أو منطقة اللسيعة. هناك في الآن أشوف تغيرت الأسر، عندما أروح أستفسر المرأة التي استهدفت أقول لها كيف بعد ما خرجت من الدورة ومسكتي العمل الخياطة، قالت الحمد لله، كانت باليوم قالت ما تدخلش ولا ريال، الآن باليوم تدخل من 3000 إلى 7000 إلى 10000 صافي. وفي أيام الأعياد قالت إن الشغل يتكسر، يعني يكثر العمل ويتحسن وضعها، بتحصل باليوم 15000. أجد إن في هذه المشاريع حاجات ملموسة على الواقع.
ماذا عن مناطق المصراخ ومشرع وحدنان ومثلا موزع مناطق الساحل؟ أنت من خلال تواصلك مع الناشطين والمبادرين في مختلف المديريات، هل تجد أن هناك تجارب ناجحة في مختلف المناطق من خلال لقاءاتكم في الدورات التدريبية واللقاءات مع الأنشطة المركزية التي تقام على مستوى محافظة تعز؟
نعم، هناك تجارب ناجحة مليانة، بالذات في جهة المصراخ، في مشرع وحدنان، في جبل حبشي، في موزع، في الشمايتين، في المعافرة، في دباع، في هذه المناطق، حتى في على مستوى لاحق على مستوى أبيان عندما يعمل دورات تدريبية أو معلقات أو التواصل معهم كناشطين اجتماعيين، حسينا أن هذه المشاريع لدعم المرأة الريفية هي أكثر نجاحا في الأرياف. عكس مثلا لما يجي يعمل لك مشروع مثلا سود ولا بداخل ريف ما منوش فايدة، ولكن هذه المشاريع اللي تسود لدعم المرأة الريفية وتمكنها على العمل وإعطاها تجربة حقيقية على الواقع لكي تغير من وضعها المعيشي، وجدنا حاجات ملموسة على الواقع في تغير معيشي كثير لبعض الأسر الذي استهدفت في الأرياف.
مستمعونا الأعزاء، فاصل ونواصل بعده الحوار مع ضيف حلقتنا الأستاذ والناشط الاجتماعي عبد العليم محمود المحيا. ابقوا معنا. سهلا ومرحبا بكم من جديد على أثير إذاعة رمز، برنامج سواعدهن. في الحلقة التي بعنوان التحديات التي تحول دون توسيع مشاريع سبل العيش وتمكين المرأة الريفية اقتصاديا، والتي نستضيف بها الأستاذ عبد العليم محمود المحيا. أهلا وسهلا بك من جديد.
وأهلا بكم ومسرور بلقاكم.
طيب ننتقل إلى موضوع، هناك منظمات ويعني جهات مانحة تقوم بمشاريع تتعلق بسبل العيش بدون التنسيق مع الجهات المعنية، حتى بدون التنسيق مع الناشطين الاجتماعيين أو اللجان المحلية التي تشرف على هذه المشاريع. كيف تقيمون ذلك؟
بالنسبة لي إذا لم يوجد التنسيق ما بين المنظمة والشخصيات الاجتماعية والناشطين الاجتماعيين بداخل الأرياف يفشل المشروع، أو ربما لا ينفذ 50%، ينفذ 50% و 50% لا ينفذ. وقد قربنا في هذه الأشياء في تنسيقات منظمات سفر ود ولاب، بعض المنظمات لدعم المرأة الريفية، وعملت عملية بعض الاحتياجات تعطيها دورة أو دورات إسعافية، مثل دورة إسعافية أولوية، وما كانش في تنسيق ما بين الشخصيات الاجتماعية في المجتمع ولا بعض والجهات الداعمة. ولهذا أكثر النساء في 4 إلى 5 أيام معرضين جروحين يذهبين، لأنه ما دروش إيش الهدف من هذه من هذا المشروع.
هناك عديد من مناطق نائية نحن نعرفها، نحن أبناء أرياف ونعرف بأنه في مناطق تفتقر إلى أدنى المقومات، مثلا تفتقر إلى الطريق، وتفتقر إلى الماء، وتفتقر إلى إيصال المواد الغذائية، يستخدمون الحمير في كل شيء يعني كوسيلة نقل أساسية. وبجانب ذلك أيضا تحرم هذه الأرياف والمرأة في هذه المناطق من مشاريع سبل العيش. هل أنتم كناشطين اجتماعيين هل تضعون بالاعتبار أو مثلا تلحون على المنظمات بأن تجعل هذه المناطق البعيدة أو يعني تكون في مقدمة الاحتياجات أفضل من المناطق التي تصل الطريق المزفلتة إليها؟
بالنسبة للدراسات حسب توزيع المشاريع في معانا، احنا كناشطين اجتماعيين او شخصيات اجتماعية في المجتمع، ندرس المشاريع التي سوف تحقق اهدافا للمرأة الريفية. فمثلا في معانا مشاريع كمشروع الطريق، هذا مشروع الطريق هذا يسمى مشروع كبير، تسمى مشاريع كبيرة ومشاريع صغيرة، مثل مشروع الطريق، مشاريع بناء المدارس لتعليم المرأة، بناء معهد مهني، هذه تسمى مشاريع كبيرة ولم تحقق إلا في النادر. ولكن نطالب بالمشاريع الصغيرة التي تستفيد منها المرأة، وبالذات في الدراسات الأخيرة إن فعلنا خطة للأرياف من المناطق الأبعد صعوبة، من حيث الطريق، من حيث عدم وجود وسائل التعليم، من حيث الأبعد والأكثر فقرا. ولهذا يتم استهداف هذه المناطق بهذه المشاريع، ثم الأقرب إلى المدينة.
أنا هذا أخذنا إلى أن ننتقل إلى سؤال، مثلا في بعض مناطق يكون فتح طريق إليها سهل جدا، ولكن هناك يعني مزارع أو مزارعين يعني يتسببوا في عرقلة الطريق، وبالتالي حرمان مناطق كثيرة وقرى كثيرة من خدمات كثيرة، وحرمان المجتمع والنساء والأطفال وكل فئات المجتمع. لماذا لا تكون فتح الطرقات أو شق الطرقات إجباريا وليس اختياريا؟ هل أنت مع هذا الرأي؟ لأن هناك كثير من المناطق تحرم من المشاريع بسبب عدم وجود الطريق، وبالتالي لماذا لا تكون شق الطرقات أو أولى الأولويات، يعني بداية ثم الانتقال إلى المشاريع البسيطة؟
نعم، في بعض المناطق أو في بعض الأرياف يكون ننوي عندما تكون الدولة أو المؤسسة تنوي طريق يقوم هناك في بعض المواطنين أو في بعض المزارعين بعملية صد أو ردع لهذه الطريق، يقول لك إحنا نمشي بالطريق حقنا ما بيجيبوش الأرض حقهم، ولهذا ما قدرناش نقنع في بعض المناطق الريفية بعدم وصول الطريق إليهم، وذلك بسبب المواطنين أنفسهم خوفا على مزارعهم أو خوفا على الأرض التابعة لهم، ولهذا لم نستطع أن احنا نجبر الناس إجبارا، لأن الدولة لم تقوم أو لم تأتي لفتح هذه الطريق بالإجبار، لأنه بيحصل لها مشاكل، ولهذا نخلي الطريق بحسب سكان الريف أو المنطقة الريفية إذا هم يريدون تحل الطريق ربما تفتح لهم الطريق تمشي، وإذا في بعض المناطق وفي بعض المناطق الريفية لا يريدون الطريق فيبقوا على ما يزالون بلا طريق ويحرموا من الكثير من هذه المشاريع.
طيب ما ذنب المرأة والنساء يعني اللاتي اضطرنا إلى حمل كل شيء على رؤوسهن في هذه المناطق؟ من يتحمل مسؤولية، المجتمع أم الحكومة أم فاعلين الخير أم الجهات المانحة؟ من هذه الحلقة يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن معاناة المرأة في هذه المناطق جراء حرمانها من أدنى المقومة الأساسية للعيش؟
والله الذي يتحمل المسؤولية الأول ويكون في البيت هو الشخص نفسه اللي في المجتمع، سكان المنطقة أو سكان الريف هم الأصل في إرادتهم لهذه الطريق أو لا، ولكن المؤسسة أو الحكومة فإنما تريد هي إلا تكميل لهم، لكن في بعض نجد في بعض القرى أو في بعض الأرياف قد يكون المؤسسة أو الجهة المانحة أو المنظمة تريد أن تفعل لهم الطريق، ولكن المواطنين أنفسهم أو سكان الريف أنفسهم لا يريدون هذه الطريق، خايفين على مزارعهم أو في مشاكل بينهم أو حساسيات يعني لهذه المشكلة، فهذه نجدها مشكلة كبيرة جدا بالذات الطريق. إن شاء الله في الأيام القادمة من خلال دراستنا لهذه المناطق، من خلال ملاقاتنا أو اجتماعاتنا مع الناس، نوعي الناس على حق الطريق، كم الأجر لهذه الطريق، كم المرأة تتعب من حيث نقل الأشياء على رأسها يؤثر لها أمراض في المستقبل، ولهذا نتمنى من المواطنين ومن الجهات المانحة أن يتم التعاون ودعم الناشطين الاجتماعيين لتنفيذ هذه المشاريع، وخاصة في الأرياف والأرياف التي لا يوجد فيها الطريق أو التعليم.
طبعا أستاذي العزيز، يعني في مشاريع تتعلق بتعلم المرأة الريفية مهارة النقش والخضاب والكوافير وتحضير المستحضرات والعطور، وهذه مهنة مجدية جدا، يعني احنا نمشي في الطريق وفي الريف يعني في منطقة ريفية تلاحظ كوافير ومحلات كوافير ونساء كثيرة انطلقنا للعمل في مجال الكوافير، وأيضا مع زيادة النساء وزيادة الحفلات والأعراس وتزيد دخل هذه الكوافير، هل لديكم هل تمت يعني إقامة دورات تتعلق بتعلم الكوافير والخضاب في الفترة السابقة، أم أنها مثلا تمت مرة واحدة يعني وانتهت؟
في بعض المناطق الريفية تمت لهم دورات وتدريبية من خلال النقش، عملية كيف صناعة البخور، كيف صناعة الزباد، كيف عملية الكوافير وعملية الاكسسوارات، واستفادت من هذه بالذات المرأة الريفية استفادت من هذه المشاريع، بس المشاريع ما ليست كافية لكل المناطق الريفية، وليس الاستهداف مشروع تلو مشروع، وإنما المشاريع متقطعة من خلال من سنة إلى سنة، في بعض المناطق تحصل يدخل المشروع السنة ما يأتي إلا بعد 5 سنين، وفي مناطق وصل لها هذا المشروع وبعض المناطق الريفية لم يصل لهذه المشروع، وهذا جانب نتمنى من كل الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة وفاعلين الخير بأن يدعموا المرأة الريفية لكي تحسن وضعها المعيشي وبالذات الوضع الحالي أو الوضع الراهن في البلاد.
طيب أستاذ العزيز، ما هي رسالتك للمجتمع الريفي وللمرأة الريفية بشان القيام بما يلزم لتشجيع المانحين وفاعلين الخير على أن يتشجعوا أكثر لدعمه؟
والله أنا أطلب من المرأة الريفية ومن المجتمع أن يقوموا بالأكثر اجتهادا ونشاطا لهذه الأعمال، بحيث عندما يرى المؤسسة الخاصة أو الجهات الحكومية هناك في أشياء ملموسة على الواقع في تحسن لهذه المرأة، هناك يتم الدعم لهم. ولهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الشخصيات الاجتماعية والعاملين والناشطين الاجتماعيين حققنا على الواقع أشياء ملموسة كثيرة جدا.
في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ عبد العليم محمود المحيا الذي كان ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج سواعدهن على أثير إذاعة رمز، والشكر موصول لكم مستمعنا الأعزاء مستمعتنا العزيزات، وعلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.